بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في العقيدة. كل حال، الموضوع الذي هو موضوع الدرس كشف شبهة الأشاعرة والمعتزلة في نفيهم ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن قبل أن ندخل في صلب الموضوع، أحببت أن أعرض لكم فائدة. هذه الفائدة هي في ضمن محاضرة ألقاها شيخنا الشيخ عبد المحسن ابن حمد العباد البدر حفظه الله وأحسن لنا وله الختام. هذه محاضرة ألقاها في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، طبعا سنة الطباعة يمكن 1416، وموضوعها أقوال من أقوال المنصفين في الصحابي الخليفة معاوية رضي الله عنه. والحاجة ماسة لبيان معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الموضوع وفي غيره في الصحابة عموما وفي الصحابي الخليفة معاوية رضي الله عنهم، لكثرة الشبه والاختلاف والإساءة من بعض الناس في حقه رضي الله عنه. بعد أن افتتح المحاضرة بالحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم ارض عن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يقول الشيخ بعد ذلك: أيها الإخوة، يعني يخاطب الجمهور الذين حاضرهم بهذه المحاضرة، يقول: هذا حديث عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما في السنة. نعم، هذا حديث عن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما في ألسنة المنصفين قال لا أريد أن أتكلم فيه عن نسبه وحياته وحديثه وما إلى ذلك مما يتعلق به، وإنما سيكون مقصورا على ناحية معينة، وهي كلام أهل الإنصاف فيه الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى لأن يسلكوا المسلك القويم وأن يتكلموا فيه بما يليق به وبما يناسب مقامه، ولم يقعوا فيما وقع فيه أناس لم يحالفهم التوفيق ولم يحصل لهم ما يكون فيه سلامتهم ونجاتهم وسعادتهم. ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه هو أحد الصحابة الذين أكرمهم الله بصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وكل كلام يقال في الصحابة فيما يتعلق بفضلهم، يعني كل كلام عام يعم الصحابة في فضلهم وما يجب لهم، فإن معاوية رضي الله تعالى عنه يدخل في ذلك، ولهم فيه كلام يخصه ويتعلق به مما ينبغي أن يوصف به وأن يتكلم فيه بشأنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وما أريده في هذا الحديث، وما أريده قال في هذا الحديث ليس لي منه إلا مجرد النقل من كتب بذل أصحابها جهودا مشكورة في خدمة السنة النبوية وفي بيان ما يجب للصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال فأنا سآتي بكلام عام في الصحابة جميعا ويدخل فيه معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، ثم بالكلام الخاص الذي يتعلق بمعاوية رضي الله تعالى عنه. وقد يقول قائل لماذا اخترت معاوية ابن أبي سفيان فخصصته بالحديث دون غيره؟ والجواب على ذلك هو أن أحد السلف وهو أبو توبة الحلبي قال قولة مشهورة وهي قوله إن معاوية ابن أبي سفيان ستر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كشف الستر اجترأ على ما وراءه. فالذي يتكلم في معاوية ويجرؤ على أن يتكلم فيه رضي الله تعالى عنه بكلام لا يليق فإنه من السهل عليه أن يتكلم في غيره، ولم يكن الأمر مقتصرا عليه بل تجاوزه إلى من هو خير منه ومن هو أفضل منه، بل إلى من هو أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين. من هو بعد الأنبياء؟ أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وأرضاهم، وكذا غيرهم من الصحابة حصل في حقهم ما حصل من الكلام. وفي الحقيقة إن ما حصل لهم من كلام يليق بهم فهم أهله، وهو اللائق بهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهو محمدة لمن تكلم به ولمن حصل منه. ولهذا كان ذكر هؤلاء الأسلاف الذين تكلموا في حق أولئك الأخيار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كان ذكرهم دائما على الألسنة، يذكر كلامهم الجميل ويترحم عليهم ويثنى عليهم في كونهم قاموا بما يجب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين أما من تكلم فيهم بكلام لا ينبغي فهو في الحقيقة لم يضرهم، إنما ضر نفسه، وذلك أنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم قدموا إلى ما قدموا، وقد قدموا الخير الكثير، وقد قدموا الأعمال الجليلة التي قاموا بها. يا أخي لا تصور الله يهديك. وقد قدموا الأعمال الجليلة التي قاموا بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم، فالذي يتكلم فيهم بما لا ينبغي هو في الحقيقة لا يضرهم، وإنما يضر نفسه، بل إن ذلك يكون زيادة في حسناتهم ورفعة في درجاتهم، لأنه إذا تكلم فيهم بغير حق أضيف إليهم من حسنات المتكلم فيهم إذا كان له حسنات، فيكون ذلك رفعة في درجاتهم، وإن لم يكن له حسنات فإنه لا يضر السحاب نبح الكلاب كما يقال. على كل حال، الذين يتكلمون في الصحابة يسبونهم، نسأل الله العفو والعافية. قال بعض السلف، وربما سيورد الشيخ يعني هذا الكلام لكن سأقدمه، قيل لليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. وقيل للنصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: حواري عيسى. وقيل لهؤلاء السبابة أو هؤلاء الذين يقدحون في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعتقدون أن أبا بكر وعمر وعثمان أنهم شر الصحابة ويكفرونهم. هؤلاء أخبث من اليهود وأخبث من النصارى في هذه المسألة، يعني في هذه المسألة أشد يعني خبثا من اليهود ومن النصارى، لأن يعني اليهود قيل لهم: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. قيل للنصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: حواري عيسى. قيل لهؤلاء: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب النبي، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. قال: والله سبحانه وتعالى لما أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وختم به الرسالات وجعل رسالته صلى الله عليه وسلم كاملة شاملة خالدة، صفات ثابتة لرسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنها كاملة شاملة خالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، خصه سبحانه وتعالى بأصحاب اختارهم لصحبته، فشاء أن يوجدوا في زمانه ووجدوا وقاموا بما أمكنهم من جد واجتهاد في الجهاد معه في سبيل الله ونشر سنته وتلقي ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، فصاروا هم الواسطة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين من جاء بعدهم، ومن يقدح فيهم إنما يقدح بالواسطة التي تربط المسلمين برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا حصل لهم ميزة وخصيصة، وهي أنهم اختيروا لصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشرفهم الله في هذه الحياة الدنيا بالنظر إلى طلعته، وما حصل ذلك لأحد سواهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وشرفهم الله سبحانه وتعالى بأن سمعوا كلامه من فمه الشريف صلى الله عليه وسلم، فتلقوا هذا الخير وهذا النور وهذا الهدى وأدوه إلى من بعدهم، فكل إنسان يأتي بعدهم فلهم عليه منة ولهم عليه فضل، لأن هذا الهدى وهذا النور وهذا الخير الذي حصل لهم لم يحصل إلا بواسطة أولئك الأخيار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. قال: فهذا الحديث الشريف لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مقتضاه القسط الأكبر والحظ الأوفر، وذلك لأنهم هم الذين تلقوا هذا الهدى وهذا النور من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدوه إلى من بعدهم، فكل من استفاد منه فلهم مثل أجره إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء بهذا الخير وهذا الهدى، فكل من اهتدى ودخل في دين الله وعمل صالحا فإن الله يثيب نبيه صلى الله عليه وسلم بمثل ما يثيب به ذلك العامل من غير أن ينقص من أجر العامل شيء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي دعا الناس إلى هذا الهدى، فله مثل أجور كل من استفاد خيرا بسببه صلوات الله وسلامه عليه. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم القسط الأكبر والحظ الأوفر من ذلك، لأنهم هم الذين تلقوا هذا الهدى وأدوه إلى من بعدهم، فهم الذين جمعوا القرآن، وهم الذين حفظوه، وهم الذين أوصلوه إلى من بعدهم، وهم الذين تلقوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأدوها إلى من بعدهم، فصار لهم الثواب الجزيل، ولهم الأجر العظيم، ولهم الحظ الأوفر من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي قال فيه: نظر الله امرؤا سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها. فإنهم هم الذين سمعوا منه مباشرة وبدون واسطة، فهذه خصيصة حصلت لهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذن فإن هؤلاء الأخيار وهؤلاء الأسلاف هم الصلة الوثيقة التي تربطنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قدح بهؤلاء الذين هم الواسطة فقد قطع الصلة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفى بذلك ضلالا وخذلانا والعياذ بالله. طبعا معروفون الذين يعني قدحوا في الصحابة هم الرافضة. قال الشيخ بعد هذا: أتلو عليكم بعض النقول التي تكلم بها سلف هذه الأمة في حق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عموما، ويدخل فيهم معاوية رضي الله تعالى عنه، وكذلك ما تكلموا به في حق معاوية رضي الله تعالى عنه على وجه الخصوص. يقول الطحاوي في عقيدته المشهورة، طبعا الطحاوي حنفي وعقيدته اسمها الطحاوية ولها شرح شرحها ابن أبي العز الحنفي أيضا، وهي مقررة في كلياتنا ومدارسنا ندرسها نعم في مادة العقيدة. يقول الطحاوي في عقيدته المشهورة: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم. نفرط يعني ما نزيد في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وقال شارح الطحاوية أيضا، شارح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي صاحب الطحاوية والشارح كلاهما حنفيا، وقال شارح الطحاوية: فمن أضل ممن يكون في قلبه غل على خيار المؤمنين وسادات أولياء الله تعالى بعد النبيين، بل قد فضلهم اليهود والنصارى، جاء النص الذي ذكرت، بل قد فضلهم اليهود والنصارى بخصلة. قيل لليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. وقيل للنصارى: من خير أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب عيسى. وقيل للرافضة: من شر أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ولم يستثنوا منهم إلا القليل، ما استثنوا من الصحابة إلا القليل. وفي من سبوهم: من هو خير ممن استثنوهم بأضعاف مضاعفة. وقال البغوي في شرح السنة، قال مالك: من يبغض أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في قلبه عليه غل فليس له حق في فيء المسلمين. ثم قرأ قوله سبحانه وتعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، إلى قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال: وذكر بين يديه، يعني مالك، ذكر بين يدي مالك رجل ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ مالك هذه الآية: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، إلى قوله: ليغيظ بهم الكفار. ثم قال: من أصبح من الناس في قلبه غل على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية، يعني أن الصحابة يغيظونه، يغتاظ منهم والعياذ بالله. وقال الشوكاني رحمه الله عند تفسير قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، قال بعد أن فسر الذين جاءوا من بعدهم أي بعد المهاجرين والأنصار بأنهم التابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، قال: أمرهم الله سبحانه بعد الاستغفار للمهاجرين والأنصار أن يطلبوا من الله سبحانه أن ينزع من قلوبهم الغل للذين آمنوا على الإطلاق، فيدخل في ذلك الصحابة دخولا أوليا لكونهم أشرف المؤمنين ولكون السياق فيهم. فمن لم يستغفر للصحابة على العموم ويطلب رضوان الله لهم
فقد خالف ما أمره الله به في هذه الآية، فإن وجد في قلبه غلا لهم فقد أصابه نزغ من الشيطان، وحل به نصيب وافر من عصيان الله بعداوة أوليائه وخيرة أمة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وانفتح له باب من الخذلان يفد به على نار جهنم إن لم يتدارك نفسه باللجوء إلى الله سبحانه والاستغاثة به بأن ينزع عن قلبه ما طرقه من الغل لخير القرون وأشرف هذه الأمة. فإن جاوز ما يجده من الغل إلى شتم أحد منهم فقد انقاد للشيطان بزمام ووقع في غضب الله وسخطه. وهذا الداء العضال إنما يصاب به من ابتلي بمعلم من الرافضة أو صاحب أحدا من أعداء خير الأمة الذين تلاعب بهم الشيطان وزين لهم الأكاذيب المختلقة والأقاصيص المفترات والخرافات الموضوعة، وصرفهم عن كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المنقولة إلينا بروايات الأئمة الأكابر في كل عصر من العصور، فاشتروا الضلالة بالهدى واستبدلوا الخسران العظيم بالربح الوافر، وما زال الشيطان الرجيم ينقلهم من منزلة إلى منزلة ومن رتبة إلى رتبة حتى صاروا أعداء كتاب الله وسنة رسوله وخير أمته وصالح عباده وسائر المؤمنين، وأهملوا فرائض الله وهجروا شعائر الدين وسعوا في كيد الإسلام وأهله كل السعي، ورموا الدين وأهله بكل حجر ومدر، والله من ورائهم محيط. هذا ما قاله الشوكاني رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية. ثم قال: أخرج الحاكم وصححه وابن مردوي عن سعد بن أبي وقاص قال: الناس على ثلاث منازل، قد مضت منزلتان وبقيت منزلة، فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت. ثم قرأ: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الآية. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف وابن مردويه عن عائشة قالت: أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسبوهم. ثم قرأت هذه الآية: والذين جاءوا من بعدهم. نعم الآية. قال الشيخ: قلت وقد أخرج مسلم في أواخر صحيح هذا الحديث بدون تلاوة الآية. وقال النووي في شرحه: قال القاضي: الظاهر أنها قالت هذا عندما سمعت أهل مصر يقولون في عثمان ما قالوا، وأهل الشام يقولون في علي ما قالوا، والحرورية يقولون في الجميع ما قالوا. وأما الأمر بالاستغفار الذي أشارت إليه فهو قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وبهذا احتج مالك بأنه لا حق في الفيء لمن سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأن الله تعالى إنما جعله لمن جاء بعدهم ممن يستغفر لهم، والله تعالى أعلم. هذا في شرح النووي. وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنه أنه سمع رجلا وهو يتناول بعض المهاجرين فقرأ عليه للفقراء المهاجرين الآية ثم قال: هؤلاء المهاجرون، أفمنهم أنت؟ قال: لا. ثم قرأ عليه: والذين تبوأوا الدار والإيمان الآية، ثم قال: هؤلاء الأنصار، أفأنت منهم؟ قال: لا. ثم قرأ عليه: والذين جاءوا من بعدهم الآية، ثم قال: أفمن هؤلاء أنت؟ قال: أرجو. قال: ليس من هؤلاء من سب هؤلاء، يعني ما دام تسب الصحابة ما انت يعني لست من الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا. وقال الإمام أحمد بن حنبل في كتابه السنة: ومن السنة ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعين، والكف عن الذي جرى بينهم، فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو واحدا منهم فهو مبتدع رافضي. نعم، كلام الإمام أحمد وهو صحيح. حبهم سنة، والدعاء لهم قربة، والاقتداء بهم وسيلة، والأخذ بآثارهم فضيلة. وقال: لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساوئهم ولا يطعن على أحد منهم، فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته، ليس له أن يعفو عنه بل يعاقبه ثم يستتيبه، فإن تاب قبل منه، وإن لم يتب أعاد عليه العقوبة وخلده في الحبس حتى يتوب ويراجع. يقول: يعني ليس للسلطان، لأن الحق ليس للسلطان، هذا حق للصحابة حد. أي نعم. وقال الإمام أبو عثمان الصابوني في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث، عقيدة السلف وأصحاب الحديث، قال: ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم أو نقصا فيهم، ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، إلى أن قال: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما جرى بين الصحابة ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد، يعني أهل السنة، مع ذلك سلامة قلوبهم وألسنتهم يعني في حق الصحابة لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم إن صدر، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر عنه به، فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. وقال الشيخ يحيى ابن أبي بكر العامري اليمني في كتابه الرياض المستطابة في من له رواية في الصحيحين من الصحابة، قال: وينبغي لكل صين متدين مسامحة الصحابة فيما صدر بينهم من التشاجر والاعتذار عن مخطئهم وطلب المخارج الحسنة لهم وتسليم صحة إجماع ما أجمعوا عليه على ما علموه، فهم أعلم بالحال والحاضر، فهم أعلم بالحال والحاضر، يرى ما لا يرى الغائب، وطريقة العارفين الاعتذار عن المعائب، وطريقة المنافقين تتبع المثالب. وإذا كان اللازم من طريقة الدين ستر عورات المسلمين فكيف الظن بصحابة خاتم النبيين، مع اعتبار قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذه طريقة صلحاء السلف، وما سواها مهاو وتلف. انتهى كلام الشيخ العامري. ونقل الحافظ بن حجر في فتح الباري عن أبي المظفر السمعاني أنه قال: التعرض إلى جانب الصحابة علامة على خذلان فاعله، بل هو بدعة وضلالة. وقال الميموني: قال لي أحمد بن حنبل: يا أبا الحسن، إذا رأيت رجلا يذكر أحدا من الصحابة بسوء فاتهمه على الإسلام. وروى الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية بإسناده إلى أبي زرعة الرازي قال: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. الكفاية، نعم، للخطيب البغدادي. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، الآية. قال: فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض أو سب بعضهم، ولا سيما سيد الصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وخيرهم وأفضلهم عن الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه، فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم عياذا بالله من ذلك، وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة وقلوبهم منكوسة، فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن إذ يسبون من رضي الله عنهم؟ وأما أهل السنة فإنهم يترضون عن من رضي الله عنه ويسبون من سبه الله ورسوله، ويوالون من يوالي الله ويعادون من يعادي الله، وهم متبعون لا مبتدعون، ويقتدون ولا يبتدون، ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله: واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من حروب، ولو عرف المحق منهم، لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد، وقد عفى الله تعالى عن المخطئ في الاجتهاد، بل ثبت أنه يؤجر أجرا واحدا، وأن المصيب يؤجر أجرين. فتح الباري، جزء 13، صفحة 34. ومن أقوال المنصفين في معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، قال الموفق ابن قدامة المقدسي في لمعة الاعتقاد: ومعاوية خال المؤمنين، لأن أخته زوجة أم المؤمنين، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو خال المؤمنين بهذا الاعتبار، وكاتب وحي الله، وأحد خلفاء المسلمين رضي الله تعالى عنه. وقال شارح الطحاوية: وأول ملوك المسلمين معاوية، وهو خير ملوك المسلمين. نعم، ملك ورحمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء: أمير المؤمنين ملك الإسلام. وروى البيهقي عن الإمام أحمد أنه قال: الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فقيل له: فمعاوية؟ قال: لم يكن أحد أحق بالخلافة في زمان علي من علي، ورحم الله معاوية. وذكر شيخ الإسلام بن تيمية أن معاوية يعني لم يتسمى بالإمرة إلا بعد أن قتل علي رضي الله عنه، أما قتاله فهو يطلب بدم عثمان، يعني له يعني اجتهاد ويعني مسوى، قال: وروى ابن أبي الدنيا بسنده إلى عمر بن عبد العزيز أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وأبو بكر وعمر جالسان عنده، فسلمت عليه وجلست، فبين أنا جالس أتي بعلي ومعاوية فأدخل بيتا وأجيف الباب، يعني أغلق الباب، وأنا أنظر، فما كان بأسرع من أن خرج علي وهو يقول: قضي لي ورب الكعبة، ثم ما كان بأسرع من أن خرج معاوية وهو يقول: غفر لي ورب الكعبة. وروى ابن عساكر عن أبي زرعة الرازي أنه قال: قال له رجل: إني أبغض معاوية. فقال له: ولما؟ قال: لأنه قاتل عليا. فقال له أبو زرعة: ويحك، إن رب معاوية رحيم، وخصم معاوية خصم كريم، فإيش دخولك أنت بينهما؟ رضي الله تعالى عنهما. ملقوف، إيش يدخلك بين علي ومعاوية؟ نعم، رضي الله تعالى عنهما، يعني أنت أفضل منهم، تحكم بينهم، احتكم إليك. الله أكبر، ما أجمل هذا الكلام. ويحك، إن رب معاوية رحيم، وخصم معاوية يعني علي خصم كريم، فإيش دخولك أنت بينهما؟ رضي الله تعالى عنهما. وسئل الإمام أحمد عما جرى بين علي ومعاوية فقال: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وكذلك قال غير واحد من السلف. وسئل ابن المبارك عن معاوية فقال: ماذا أقول في رجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده، فقال معاوية خلفه: ربنا ولك الحمد. سمع الله لمن حمده، قال معاوية خلفه: ربنا ولك الحمد. ومعلوم أن سمع بمعنى استجاب، فمعاوية حصل له هذا الفضل، وهو الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: سمع الله لمن حمده. ومعاوية رضي الله عنه كان ممن يصلي وراءه ويقول: ربنا ولك الحمد. فقيل له ابن المبارك: أيهما أفضل، هو أو عمر بن عبد العزيز؟ يعني معاوية ولا عمر بن عبد العزيز؟ فقال: لتراب في منخري معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير وأفضل، مع يعني في الجهاد مع رسول الله، لتراب في منخري معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير وأفضل من عمر بن عبد العزيز. وسئل طبعا معاوية صحابي وعمر بن عبد العزيز تابعي، نعم. وسئل المعافى بن عمران أيهما أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ فغضب وقال للسائل: أتجعل رجلا من الصحابة مثل رجل من التابعين؟ معاوية صاحبه وصهره وكاتبه وأمينه على وحي الله. الضمير يعود على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صاحبه معاوية، صاحبه صاحب رسول الله، وصهره وكاتبه وأمينه على وحي الله. وقال الفضل بن زياد: سمعت أبا عبد الله وقد سئل عن رجل تنقص معاوية وعمر ابن العاص، أيقال له رافضي؟ فقال: إنه لم يجترئ عليهما إلا وله خبيئة سوء، ما انتقص أحدا من الصحابة إلا وله داخلة سوء. وقال ابن المبارك عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة قال: ما رأيت عمر ابن عبد العزيز ضرب إنسانا قط إلا إنسانا شتم معاوية فإنه ضربه أسواطا. وقال أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي: معاوية ستر لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا كشف الرجل الستر اجترأ على ما وراءه، يعني من اجترأ على معاوية اجترأ على من هو أفضل منه. وهذه النقول المتقدمة، يقول الشيخ عبد المحسن: وهذه النقول المتقدمة أكثرها في كتاب البداية والنهاية لابن كثير في ترجمة معاوية رضي الله عنه. قال في المجلد الثامن، قال: وقد عقد الإمام البخاري رحمه الله في كتاب فضائل الصحابة من صحيحه بابا قال فيه: باب ذكر معاوية رضي الله تعالى عنه. أورد فيه ثلاثة حديث، أحدها عن ابن أبي مليكة قال: أوتر معاوية بعد العشاء بركعة، فأتي ابن عباس فقال: دعه فإنه قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيها عن ابن أبي مليكة قيل لابن عباس: هل لك في أمير المؤمنين معاوية؟ فإنه ما أوتر إلا بواحدة، فقال: إنه فقيه. ثالثها عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: إنكم تصلون صلاة لقد صحبنا النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيناه يصليها، ولقد نهى عنهما، يعني الركعتين بعد العصر، أنه وقت نهي. فقال الحافظ ابن حجر في شرحه: عبر البخاري في هذه الترجمة بقوله ذكر، ولم يقل فضيلة أو منقبة، لكون الفضيلة لا تؤخذ من حديث الباب، إلا أن ظاهر شهادة ابن عباس له بالفقه والصحبة دالة على الفضل الكثير. وقد صنف ابن أبي عاصم جزءا في مناقبه، وكذلك أبو عمر غلام ثعلب وأبو بكر النقاش. وأورد ابن الجوزي في الموضوعات بعض الأحاديث التي ذكروها، ثم ساق عن إسحاق ابن راهوي أنه قال: لم يصح في فضائل معاوية شيء. فهذه النكتة في عدول البخاري عن التصريح بلفظ منقبة اعتمادا على قول شيخه، لكنه بدقيق نظره استنبط ما يدفع به رؤوس الروافض. انظر الفتح. وورد في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في معاوية: لا أشبع الله بطنه. فروى بسنده لابن عباس قال: كنت ألعب مع الصبيان فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتواريت خلف باب. القائل ابن عباس: فتواريت خلف باب، قال: فجاء فحطأني حطأة، يعني ضرب بيديه بين كتفي، وقال: اذهب وادعو لي معاوية. قال: فجئت وقلت هو يأكل، ثم قال: اذهب فادعو لي معاوية. قال: فجئت فقلت هو يأكل، قال: لا أشبع الله بطنه. وقد ختم مسلم رحمه الله بهذا الحديث الأحاديث الواردة في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل ما صدر منه من سب ودعاء على أحد ليس هو أهلا لذلك أن يجعله له زكاة وأجرا ورحمة، وذلك كقوله: تربت يمينك وثكلتك أمك وعقرى حلقى ولا كبرت سنك. فقد أورد في صحيحه عدة أحاديث. نعم، عقرى حلقى في قصة صفية لما قالوا يعني إنها حائض في الحج، قال أحابستنا هي، يعني يظن أنها لم تطف طواف الإفاضة، فيعني ذلك أنها تحبسهم حتى تطهر، وهذا يدل على أنه لا يجوز للحائض أن تطوف بالبيت إلا بطهارة. فقيل له إنها قد أفاضت، فنعم أذن النبي صلى الله عليه وسلم في النفر، وأخذ من هذا أن طواف الوداع يسقط عن الحائض، أما طواف الإفاضة فلا. نعم. طبعا أورد الشيخ حديث يعني في مثل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يريد وقوع أحدها، هذا الحديث الذي لا أشبع الله بطنه، وقبله حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كانت عند أم سليم يتيمة، وأم سليم هي أم أنس، فرآها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنت هي، أنت هي، لقد كبرت لا كبر سنك. فرجعت اليتيمة إلى أم سليم تبكي، فقالت لها أم سليم: ما لك يا بنية؟ فقالت الجارية: دعا علي النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكبر سني، فالآن لا يكبر سني أبدا، أو قالت قرني. فخرجت أم سليم مستعجلة تلوث خمارها، يعني على سرعة، حتى لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أم سليم؟ قالت: يا رسول الله، أدعوت على يتيمتي؟
كل حال الحديث له بقية، أكملها غدا إن شاء الله، وأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو يقول، يسأل، يقول: روافض كفار أم واقعون في الكفر؟ يعني ودي أفهم صاحب السؤال من هو، وش الفرق بين واقعون في الكفر وقوله كفار؟ ثم هل يستسيغ أن يكفر بالعموم؟ يعني قد يكون من ينتسب إلى هذا الإمام الشوكاني كان زيديا، والله سبحانه وتعالى من عليه وأصبح يعني من أهل السنة ومن أهل الحديث، ومن يأتي ويصلي معك وكذا. على كل حال، التكفير بالعموم هذا ينبغي أن يتحرز منه، لأن التكفير والتفسيق والتبديع أحكام شرعية، فلا تصدر إلا بحكم شرعي يستدل يعني على معين. فهل نشهد لمعين بجنة أو نار؟ ما نشهد إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، من شهد له أو نزل فيه قرآن مثل أبي لهب، نعم. أما يعني التجاوز والتجرؤ، أنا سآتي غدا إن شاء الله بجواب لهذا السؤال من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. بعض الناس قد يقول هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في وقته، لكن نقول: هل أنت أيها العالم النحرير أجريت دراسة ميدانية مسحية وأحطت يعني بالعلم بكل شيء؟ يعني إذا وجد مثلا في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية من لا يعني أو من يتورع في شأنه، فلكل قوم وارث، لكل قوم وارث. أي نعم. لكل حال، الروافض حتى ورد في حديث رواه الطبراني، وإن كان الحديث فيه مقال: يأتي قوم في آخر الزمان لهم نبز اسمه الرافضة، أو له ينبزون بأنهم الرافضة، إلعنوهم قد رفضوا الإسلام، أو بهذا المعنى. على كل حال، نستفيد من هذا الحديث أن الرافضة إذا التصق بهم هذا الوصف، فالذي يتبادر إلى الذهن
أنهم الذين رفضوا الولاء لأبي بكر وعمر وعثمان، ومن سب أبا بكر وعمر وعثمان واعتقد أن خلافة أبي بكر غير صحيحة وخلافة عمر غير صحيحة، فلا شك أن هذا يعني ليس مقصده أعيان أبي بكر وعمر، إنما مقصده هدم الإسلام وتنقيص النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أولى بهذا النبز. على كل حال، الروافض من ارتضى أن يكون يعني استوقفني أحدهم وقال: أنتم تدرسون المذاهب الأربعة، الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، ما تدرسون المذهب الجعفري؟ ما يعني؟ فقلت: هل الجعفري من مذهب سني؟ أردت أن أقطع الكلام، قال: لا. قلت: إذن لا ندرس إلا مذاهب أهل السنة، مع أنهم يكذبون على جعفر، الإمام جعفر يكذبون عليه، وصار له أتباع صنفوا عليه مذهبا ليس صحيحا. أي نعم، من منهاج أهل السنة يعني في الرد الشيخ الإسلام بن تيمية على الرافضة والقدرية والزيدية، يعني يحسن أن نقرأه جميعا. يا أخي اصبر، عافاك الله، أنا معي أوراق لا أستطيع أن أتركها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا ينبغي لمن نسي ودخل في بيت الخلاء ومعه شيء فيه ذكر الله، وهو بدأ إذا دخل بيت الخلاء ومعه شيء في ذكر الله به ذكره، يخفيه في جيبه ولا يضره إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله. هل يقرأ المأموم المسبوق الفاتحة والسورة أو الفاتحة وحدها بعد سلام إمامه؟ لا، إذا أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة. متى يدرك الإمام راكعا؟ إذا لم ينقطع صوت الإمام بقوله: سمع الله لمن حمده. إذا كبر وتم تكبيره قبل أن ينقطع صوت الإمام بقوله: سمع الله لمن حمده، فقد أدرك الركعة. ومن أدرك الركعة فقد أدرك الجماعة، أدرك الصلاة. ومن أدرك تكبيرة قبل تسليم الإمام فقد أدرك الجماعة. في فرق بين إدراك الجماعة وإدراك الركعة، إدراك الصلاة. والله أعلم. وعليكم السلام. يعني من أدرك الإمام راكعا وركع معه كبر تكبيرة الإحرام ثم ركع معه بتكبيرة الانتقال، أو اكتفى بتكبيرة الإحرام عن تكبيرة الانتقال، فقد أدرك الركعة ولا يجب عليه قراءة الفاتحة. كان الإمام الشوكاني رحمه الله يخالف الجمهور في هذا، ويقول إنه لا يعتد بهذه الركعة لأنه لم يقرأ الفاتحة، لكنه رجع في يعني شرح عون المعبود لسنن أبي داود، رجع عن هذا وقال بقول الجمهور رحمة الله عليه. لا، إذا أي نعم، هذا كان يعني رأي للشوكاني، لكنه عدل عنه وقال: من أدرك الإمام راكع، وافق الجمهور، من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة، لا ينبغي يعني أن يأتي بركعة بدل هذه. خلاص. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: أظهر اليوتيوب خبايا الرافضة بأنهم لا يؤمنون بهذا القرآن، ولماذا لا يحكمون العلماء بكفر؟ لا يحكمون، لماذا لا يحكمون؟ على لغة أكلون البراغيث. أي طبعا اليوتيوب أخي، وش اليوتيوب من يكتب فيه؟ ها، مطية الرجل، بئس مطية. نعم، كفى يعني بالمرء إثما قوله زعموا، أو هذه زعموا. أي نعم، كلمة زعموا أو اليوتيوب أو ما أدري وش الثاني الفيسبوك وتويتر وما أدري كلها كل يكتب ما يريد يعني حتى ما يعني مجهولين لا هذا مثل هذا لا يؤخذ يعني لا يفيد علما لأن هذه غوغائية. نعم يعني في الحديث الصحيح أن جارية يتبعها الناس ويرجمونها يقولون زنيت سرقت، وامرأة ترضع طفلها فقالت اللهم لا تجعل ابني مثلها، فترك الثدي ونظر إليها وقال اللهم اجعلني مثلها. الخلاصة يعني أنها راجعته وقال إن هذه مظلومة. قصدي